أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المساقات. المساقات هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها، ويشترط فيها أمور. خب، هذا تعريف المساقات، فيه عدة نكات ذكرها السيد ونشير إلى أهمها. يتفق شخصان، شخص يملك الأشجار وشخص لا يملك شيء. مالك الأشجار يقول لهذا الشخص: اسق الأشجار ولك، طبعا تسقيها وقد تصلح أمورها. الآن النخيل تحتاج إلى تحذير وما شابه ذلك، هذه الأمور التي يقوم بها الفلاح لإصلاح النخيل في كل عام، هذه تدخل في المساقات. يقول له تسقي النخلة وتقوم بشؤونها طوال مثلا هذا الموسم، ولك نصف الرطب. شوفوا الأجرة ما هي، لا توجد هنا أجرة، لك حصة. قد لا تثمر الرطب فليس لك ولا ثلث. بالكثير أنت لا، ليس لك حق خارج هذا الرطب. أتى الصاعقة من السماء حرقت النخلة، أنت ليس لك ثلث هنا. استفدتم المسألة؟ الأجرة ما هي؟ هذه نفس الحصة، لا توجد أجرة أخرى. شوف بحصة من أثمارها، شايفين في التعريف؟ خب، ثم هنا أيضا لابد من تحديد مدة معينة أيضا، قال إلى مدة معينة. صحيح؟ طب الآن خلنا نشوف الشروط التي يشترطها. بقية التعريف لا يحتاج إلى شرح، عبائره واضحة. قال: ويشترط فيها أمور. الأول الإيجاب والقبول. بعد هذا صار واضح لكم أنه بمجرد أن يقول يشترط الإيجاب والقبول، هذا يعني أن هذا عقد، والعقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول. المساقات عقد. الإيجاب والقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور، يعني على الإيجاب والقبول، من لفظ على المعنى المذكور، عفوا، على إرادة المتعاقد، على المعنى المذكور يعني على إرادة المتعاقد، من لفظ أو فعل أو نحوهما. حتى بالكتابة مثلا تصح المتعاقد في الكتابة، هنا لا يوجد لا لفظ ولا فعل. طب أي شيء يتصور بحيث يفهم منه إرادة إنشاء هذا العقد يكفي. طب ولا تعتبر فيها العربية، لا تشترط اللغة العربية. قلنا أن بعض العقود لا بد فيها من اللغة العربية، مثل النكاح. النكاح لا بد من إجرائه باللغة العربية. طب كما لا تشترط الماضوية، وقد أتمنا إلى المقصود بالماضوية سابقا، أن تأتي بها بصيغة الماضي: ساقيتك. لا، يمكنك أن تأتي به: أساقيك، بصيغة المضارع مثلا. لا توجد مشكلة من هذه الجهات. أساسا اللغة العربية ليست بشرط، بعد كل ما هو متفرع بعد. خب، يعني الماضوية سواء باللغة العربية أو باللغة الفارسية هم لا تشترط. خب، الثاني البلوغ والعاقل والاختيار. هذه على شروط التكليف، البلوغ والعاقل، ممكن؟ خب، الاختيار أن يكون باختياره، لا ترفع السيف على رأسه وتقول اقبل وإلا قتلت. خب، الاختيار بعد شرط واضح في العقود. خب، وأما عدم الحجر أو عدم الحجر لكفهين أو ثلاث، هل يشترط في المساقي سواء كان مالك الشجر أو العامل، هل يشترط في الشخصين أن يكونا غير محجور عليهما بكفه؟ تقدم المقصود بالحجر، مجدي؟ خب، هل نشترط أن لا يكون محجورا عليه؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: نشترط ذلك في خصوص مالك الزارع، مالك الشجر. هنا لا يوجد زرع، أنا نسيت أن أبينها الآن بعد قليل. خب، مالك الشجر يشترط فيه أن لا يكون محجورا عليه لسه لأنه يتصرف تصرفا ماليا. أما العامل حتى لو كان سفيها تصح المعاملة، حتى لو كان سفيها تصح المعاملة. لماذا؟ لأن السفيه إنما يحجر عليه في خصوص التصرفات المالية، وهو لا يتصرف هنا تصرفات مالية، لا يبذل شيء، يقوم بعمل يدوي، يسقي الزرع ويصلح الشجر، هذا لا يسترعي صرف مال، فحتى لو كان سفيها لا يضر ذلك. وأما علم الحجر لسفهين أو فلتين فهو إنما يعتبر إنما يشترط في من؟ في المالك دون العامل محضا. ليس دون العامل محضا؟ لأنه لو كان العامل يبذل الأمور هو الذي يأتي بالماء، إذن يتصرف تصرف مالي. التفتوا، العامل عندنا المالك الشجر وعندنا العامل هنا، صحيح؟ خب، العامل مالك الشجر قلنا لابد فيه أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. خب، مالك هذا مالك الشجر، خب العامل ما هو حكمه؟ هل نشترط ذلك؟ يقول السيد العامل إن كان عاملا محضا لا نشترط فيه ذلك، أما إذا لم يكن عاملا محضا فنشترط فيه أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. شلون يعني العامل المحض؟ العامل المحض هو الذي لا يأتي بأي شيء، فقط يقوم بالعمل. متفقين؟ أما العامل غير المحض كما لو كان يأتي يقوم بالعمل ويرفع مالا، كما سيأتي إن شاء الله أنه يجوز لك أن تشترط على العامل أن يرفع لك 100 دينار، يسقي الشجر ويصلحها ويرفع لك 100 دينار ويكون له نصف الثمر. تفهمون المسألة؟ طب هذا عامل، لكن هل هو عامل محض؟ لا، مو عامل محض، يدفع لك مالا، هنا لابد فيه من ان لا يكون محجورا عليه. تفهمون الان المسألة؟ العامل قد يأتي فقط بالعمل ولا شيء اخر غير العمل، هذا يقال له عامل محض لانه يأتي بالعمل فقط. وتارة اخرى آتي إلى الشيخ عبد المنعم أقول له اسقي هذه الشجرة وأصلح شؤونها وارفع لي 10 دنانير أضعها في جيبي لي أنا ولك نصف ثمرة هذه النخلة هذه الشجرة. هذا عامل لكن مو عامل محض، مشكلة المسألة. أو أقول له أصلح شؤونها بشراء السماد لها مثلا الأثيبة، هذا ما يكون عامل محض هنا، يأتي يصرف أموال أو لا يصرف، ما دام يصرف أموال إذن هو ليس بعامل محض. نحن نقول العامل المحض لا يشترط فيه على نفسه، حتى لو كان سفيها أو مفلسا يصح في العامل المحض. أما غير المحض نشترط فيه أن لا يكون مفلسا، أما غير المحترف فيها لا يكون مفلسا ولا سفيها. وضحت الآن المسألة؟ الشيء الأخوي كبقية العبائر أيضا تعارف الفقهاء لا يأتي بها بهذا التوضيح، فقط يقول وأما علم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك. خب العامل ما هو؟ قال دون العامل محضا. خب العامل تعالى يكون محضا فهذا لا يشترط فيه، العامل غير المحض يشترط فيه كالمالك. ما يوضح هذا التوضيح أيضا. خب الثالث أن تكون وصول الأشجار مملوكة عينا. إذا بالنسبة إلى الثاني، من الذي يحجر، من الذي يصح منه المساقات حتى وإن كان مفلسا أو سفيها؟ العامل المحض. أما المالك أو العامل غير المحض فلا تصح المساقات منهما، العامل غير المحض والمالك. خب الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة. قبل أن ندخل هنا نوضح فارق مهم بين المزارعة والمساقات، وعليكم السلام. في المزارعة لا توجد زرع من الأساس، التفتوا، في المزارعة لا يوجد شيء، أرض ليس فيها شيء، لا تقوم أنت بزراعتها ولا تنسب الحاصل، هذه المزارعات. في المساقات لا، موجودة أشجار عالية، موجودة أشجار، أنت تقوم برعاية الأشجار بالسقي والإصلاح وإلى آخره. التفتون الآن الفارق بين المساقات والمزارعة، المزارعة تصح في مثل البصل، في مثل الحنطة، في مثل الشعير، هذه ما تبقى أصولها، مو ما تبقى كل سنة تطلع عارفين. أما الأشجار هذه تبقى في كل سنة تخرج. خب الرابع الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط. أنا لابد أن أكون مالك لشنه، أنا المالك، لابد أن أكون مالكا للشجرة ومنفعتها أو للمنفعة فقط. مر عندنا أن الإنسان قد يملك المنفعة فقط، تذكرون؟ قلنا أو لا نقول؟ مثل المستأجر، مثل المستأجر، مستأجر المنزل، المستأجر للمنزل يملك ماذا؟ منفعة المنزل. أنا استأجرت هذه النخيل لمدة 10 سنوات، أملك ماذا؟ أملك منفعة النخيل. أو استأجرت البستان بما فيه بأشجاره أملك منفعة هذه الأشجار. خب من تكون مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط، أو يكون إذا هنا أنا مالك للعين أو مالك للمنفعة. خب هل يمكن أن لا أكون مالك لا للعين ولا للمنفعة أيضا وتصح المساقات؟ يقول نعم، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولايته. أنا سارة أكون ولي على هذا البستان لأن هذا البستان مال لطفلي ورثه من أمه، فأنا ولي على أموال الطفل، أنا ولي على هذا البستان. هذه الآية. أو وكالة، وكالة مثل شنو؟ فلان يوكلني في بستان، هذا البستان ليس لي، هذا لأخي، أخي وكلني. أو تولية، تولية مثل شنو؟ مثل المتولي على الوقف أو على أموال القصار، والله الحاكم الشرعي على أموال القصار أو ما شابه ذلك. خب يعني ليس بولي في الأصل إنما ولي. خب الرابع أن تكون معلومة ومعينة عندهما. خب أساقيك على أن تزرع نخلة، خب أي نخلة هذه؟ خب النخيل تختلف، قد تكون النخلة ارتفاعها 2 متر، قد يكون ارتفاعها 50 متر، تحتاج للطائرة يلا تصعدها. الخامس تعيين مدة العمل. إذا هنا في الرابع لابد أن تكون الأشجار معلومة ومعينة، معلومة ومعينة، ما يكفي أن أقول أساقيك على أن تزرع شجرة من هذا البستان، واضح؟ على أن تسقي شجرة من هذا البستان، لا، المقصود أن تشخص أي شجرة من هذه الأشجار. الخامس تعيين مدة العمل فيها. كم مدة أشتغل في هذه الشجرة إلى الأبد؟ كم؟ لابد أن نعين المدة، إما ببلوغ الثمر، نقول إلى أن ينضج الرطب ونقتطفه مثلا، إما ببلوغ الثمر المساقى عليها، وإما بالأشهر أو السنين، نقول إلى مدة 5 أشهر اسق الشجرة لمدة 5 أشهر، فإذا نتج الناتج لك نصفه مثلا أو لك ربعه مثلا، أو السنين بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا 5 أشهر تنضج الثمرة غالبا لا بأس. فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقات. اسق الشجرة لمدة 1 يوم ولك نصف الثمرة، لا تنضج الثمرة في هذه المدة عادة، بل لا 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 يظهر منها ولا شيء اصلا من الثمره. خب هذا مو مساقات، هذه قصيتي إن شاء الله في بعض الإشارات أنه إذا بطلت المساقات هل يمكن اعتبارها عقدا جديدا أم لا؟ بمعنى أنه كالاستئجار، هل يمكن أن نعتبر هذا استئجار؟ كيفية يا شيخنا؟ هل نعتبر هذا الأمر استئجار بحيث وكأن هذه أجرة؟ المشكلة أن هذا لا تنطبق عليه شروط الاستئجار. لما سيأتي إن شاء الله، لا تستعجل شوي، سنشير إلى بعض النقاط لاحقا. هذا المشكلة، الأجرة مرددة، ما نعرف الثمن من الثمرة في الإجارة، ألا من الشرط معرفة الأجرة؟ هنا لا نعرف الأجرة، قد تظهر، قد تكون الثمرة 10 كيلوات وقد تكون 20 كيلو. مو كذي؟ إذا الثمرة الأجرة مجهولة، ثم قد لا تظهر ثمرة أصلا. مو بإيدك. قد تظهر معين ذكر قد إلى آخره، إذا الأجرة هنا. على أي حال نكمل وإن شاء الله تتضح المطالب شيئا شيئا. السادس تعيين الحصوة. لا بد أن نوضح أن لك الربع مثلا أو النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك. تعيين الحصوة وكونها مشاعة في الثمرات، تعيين الحصوة هذا شرط، وأن تكون مشاعة. ما يكفي أن تقول لي النصف الشمالي من ثمرة البث، من اشترط لك نصف ولي النصف، لك النصف الشمالي من الشجرة ولي النصف الجنوبي من الشجرة. شجرة تصف نصفين، مو كذي؟ لا يصح هذا، لأن هذا مو إشاعة، لا بد أن تكون الثمرة مشاعة. قلنا الإشاعة يعني شنو؟ يعني كلا رطبة رطبة، نصف هي ونصف هي لك، مو كذي؟ خب بعدين أخو شيخ كيف نختتمها؟ هذا بعد بحث آخر، بس أساسا من الأساس، لأنه قد لو قلنا النصف الشمالي لك من الشجرة والنصف الجنوبي من الشجرة لي، أو فيها هي غصنين، قلنا الغصن الشمالي لك والغصن الجنوبي لي، قد يكلف الغصن الشمالي بأكمله، يبقى الغصن الجنوبي فقط. نحن نتكلم عن إشاعة. في الإشاعة مهما تلف كل ثمرة من الثمار هي نصفين، نصف لي ونصف لك، بل كل نصف نصف تستربه أيضا هو جزء منه لي وجزء لك، وهكذا. خب يقول تعيين الحصة وأنها النصف أو الثلث أو الربع أو ما شابه ذلك، وكون الحصة مشاعة خب في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. خب أقول هذه خمس أو ست شجرات مثلا، ثلاث منها ثمرها لك وثلاث منها ثمرها لي، أكو حصة معينة بالنصف، لكن نصف مو مشاع. مسكين المسألة هنا، التعيين بالنصف، لكن هل هو نصف مشاع؟ لا، مو نصف مشاع، لا تصح المساحات هنا. خب نعم، يقول فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. فاصلة. نعم يستدرك، يقول يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة. أقول طب لي نصف استشجاري هذه ولك نصفها ولي نصفها، لكن بعد استثناء مقدار 1000 كيلو من الثمر لي، يعني نخرج أول شيء مقدار معين الزائد عن هذا المقدار نصفه لك ونصفه لي. فهمتنا على المسألة؟ استثني، أقول أنا هذه 1000 كيلو غرام، يعني طن 1000 كيلو، طن كامل أريده أنا. على أي حال ما زال على الطن نصفه لي ونصفه لك. التفتون المسألة؟ خب يقول السيد نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة، يعني لي حصة مشاعة زائر طن لأحدهما. خب قد أشترطه لي أو لك، لا فرق، لكن إذا علم، التفت للشرط، إذا علم وجود ثمرة غيرها، لا بد أن أعلم بأنه إذا استثنينا الطن ستبقى ثمار، كما لو أعرف بأن هذا البستان يخرج ربما 3 أو 4 أصناف، فإذا استثنينا الطن الأول جزما ستبقى، سيبقى مقدار آخر. التفتون خب وعليه فيصح مثل هذا الشرط. وضح الشرط أو وضح مرة ثانية؟ يعني لي طن واحد أو لك طن واحد ما يصرف، لأنه قد نشترطه لي أنا مالك الشجر وقد نشترطه للعامل بلا فرق. خب يتبين بطلان هذا الشيخ، يتبين بطلان. سيأتي إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب المساقات في الدرس القادم بتشوف إن أكثر المطالب انطبقت فيه هنا، لا تستعجل. أي إشكال عندك سجل الصواب ونشوف إذا ما وضح نوضحه. خب السابع تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال. خب أقول لك وتعطيك على هذه النخلة، خب ماذا تفعل في هذه النخلة؟ تخطط فيها ما أو تقوم مثلا بأعمالها الأخرى من التسريب وما شابه ذلك. هناك عدة أعمال يقوم بها الفلاح للنخلة، ثلاثة أو أربعة أعمال. خب هذه الأعمال هل تقوم بها كلها أو بعضها أو ماذا؟ لابد أن نحدد. إذا تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال، خب هل لابد أن نذكر هذه الشروط كلها؟ يقول لا، إذا كان هناك تعارف خارجي كما رأيناه نحن في البحرين، رأينا يعني عندما كنا في غار في البساتين الموجودة في القرية أكو تعارف عند أهل القرية على كيفيات معينة في الزراعة، وأن الزراع مالك البستان يعطي للفلاح أن يقوم مثلا ببعض الأعمال، ويوجد تعارف أن هذه من ضمن اختصاصات ذاك وهذه من ضمن اختصاصات الأول مثلا أو ما شابه ذلك. وعليه فالتعارف الخارجي هذا التعارف الموجود يكفي هنا، أكو عرف، هذا العرف يكفي. الآن أنت تركب في التكسي، يوجد عرف أنت اتفقت معه على أن يوصلك إلى طهران بكم؟ بألفين تومان. خب يمشي بك بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، هذا يوصلك بعد 3 أيام. مثلي يقول بك الطريق جدا أو بسرعة أقل، ويقول أنا أوصلتك إلى طهران. خب تقول نعم، لكن يوجد شرط ضمني وهو أن ماذا؟ المتعارف، وهو أن توصلني في سرعة متعارفة من ساعة إلى ساعتين ما تتجاوز. هذا يوجد شرط هنا، مو كل الشروط تذكر لفظاً. أنا أركز الشروط مو دائماً تذكر لفظاً، هذه تعتبر شروط ضمنية، هي التعارفات الخارجية كالشروط الضمنية، ليس شروط ضمنية بالهذا، لكن الإطلاق ينصرف إليها وتكون مقيدة للمعاملات. ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين، وكأننا ذكرناه كشرط أن لا تتجاوز المدة ساعتين إلى طهران. مخيفين؟ المتعارف ساعة واحدة أصل إلى طهران، خب مثلا نسامح لمقدار ساعتين، خب توصلني خلال يوم كامل، خب أنا لا أقبل. خب الثامن أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ. ما يصير أجي لك رطبة النخلة فيها رطب جاهل أقول لك أساقيك على أن تسقيها ولك نصف الثمر، لا أقل. إما لا يكون فيها ثمر أصلا الآن وبالمساقات يظهر فيها ثمر، أو فيها ثمر لكن يحتاج إلى رعاية إضافية فأنت تقوم بشيء. أما إذا كان الرطب صار جاهزا رطب كامل تضعه في فمك فيذوب، هذا ما صارت مساقات بعد. يقول أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده لكن قبل البلوغ. نعم يعني قبل أن تنضج الثمرة، لا هي مو بحث الزكاة شيخ، أو قبل البلوغ يعني قبل أن تنضج الثمرة إذا كان محتاجا إلى السقي. إذا كان الثمر يحتاج إلى السقي، أما إذا ما يحتاج إلى السقي فحسب، لا معنى له. إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتاج إلى ذلك، اشترط أن النقلة فيها الآن ثمرة وهذه الثمرة لا تحتاج لا إلى سقي ولا إلى أي شيء آخر بتاتا، كل المسألة تحتاج إلى أسبوع وينضج الثمر. واضح؟ بعد أسبوع ينضج الرطب، لا تحتاج إلى أي شيء، حتى لو سافرت أنا بعد أسبوع ينضج الثمر. النخيل تصل الحالة إلى هذا الوضع أم لا؟ الساقي فقط يقصف، هل تصح المتعاقات بحيث أنه فقط وفقط يقوم بالقاف وتعبئتها مثلا وما شابه ذلك أم لا تصح؟ يقول: وأما إذا لم يحتج إلى ذلك، لم يحتج إلى سقي أو إصلاح، فصحتها بلحاظ القص والحفظ، والحفظ محل إشكال. الأحوط وجوبا يصير شنه؟ عدم صحة المساقات في هذه الحالة. هنا يأتي سؤال يا شيخ عبد المنعم، هل يصح؟ بطلت المساقات، استلمنا تابعنا السيد الخوي، بطلت المساقات مثلي، هل يمكن أن نصح المعاملة لكن بكيفية أخرى، بحيث نقول لا هذه ليست مساقات بل هي معاملة أخرى كالإيجار مثلا، نقول هذه إيجارة. لحظة، هل يمكن أن نعتبرها إيجارة؟ لن يقدم على العمل مجانا هو. لا تستعجل شيخنا، خلنا نكمل المسألة. هل يمكن أن نصححها؟ السيد أخوي طبعا هنا لا يشير إلى هذا الفرق، يمكن أن نصححها على أنها معاملة أخرى أم لا؟ التفت ياي. خب، يقول السيد، يقول بعض الفقهاء نعم يمكن أن نصححها على أنها معاملة أخرى كالإيجارة مثلا، وتصير إيجارة ويستحق الأجرة، والأجرة هي النصف، لكن بشرط أن تكون أن يكون مطلعا على كمية الثمر الموجود لتصح الإجارة هنا. ويا شيخ عبد المنعم إشكالكم في غير محله فتأملوا فيه، يستحق الأجرة، ذاك بحث آخر، يوجد فرق جوهري بين هذا المكان وما ذكرناه هناك من أنه لا يستحق الأجرة هناك. تأمل فيه إذا لم يستطع نوضحه بعد الدرس، فرق جوهري جدا. هناك قلنا لا يستحق الأجرة لأنه متبرع، هنا ليس متبرع. نعم لو كان يعلم ببطلان المساقات وقام بهذا الفعل نعم متبرع، الحال أنه لا يعلم ببطلان المساقات، مو متبرع هنا. الكتب معي ليس متبرعا، جاثمان ليس متبرعا هنا، لا التفت. تأمل في المطلب، ما بريد نوقف الدرس وندخل في المناقشات، هذه المناقشات التي تتضح بقليل من التأمل، ولعدم تأملكم في المطلب نحتاج أن نضيع الدرس معها، نرجئها إلى خارج الدرس أفضل. ارجع إلى المزارعة، ما ذكرناه في أي مكان شيخنا نرجع ونتأمل فيه هنا أو هناك ونلاحظ انطباقه. أنا أقول هنا بعض الفقهاء ذكروا أنه ينطلق السيد الخوي لم يشر إلى المطلب، نرجع إلى المزارعة في بعد الدرس إن شاء الله، نحن بخدمتكم. خب، نريد أن نمضي هذا اليوم في درسنا. خب، التاسع من الشروط أن تكون المعاملة على أصل ثابت. شلون يعني على أصل ثابت؟ سامعين عن الاستصحاب؟ الاستصحاب من الأصول العملية وهو أصل ثابت، مثلي. لكن لا، كيف لا يتكلم عن الاستصحاب، يتكلم عن شيء آخر، يتكلم عن النخلة، يتكلم عن ماذا؟ عن الشجرة. هذه أصل ثابت، نطلع منها الثمرة وتبقى. هناك أمور أخرى نطلع منها الثمرة فتبقى إلى مدة معينة، إلى مدة شهر أو شهرين، وتنتج أكثر من ثمرة في هذه المدة، لكن لا تبقى إلى الأبد. حتى النخلة لا تبقى إلى الأبد، إلى سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات وتنتهي النخلة. لكن المقصود أنها، المقصود بالنسبة إلى الأصل الثابت أن يبقى، أن يكون كالنخلة كالشجرة كالتينة مثلا كتجرة الزيتون، تبقى إلى عدة سنوات. أما ما هو من قبيل الباذنجان أو الطماطم أو البطيخ، هذا الذي يمشي وربما يبقى إلى آخر العام لا يتجاوز العام عادة، هذا يقول لا لا تصح المساقات عليك ما سيأتي. إذا الشرط أن تكون المعاملة على أصل ثابت كالأشجار المتعارفة، وأما إذا لم يكن الأصل ثابتا كالبطيخ والباذنجان، هذا تمشي شجرة زاحفة يقال لها مجري من الزواحف، الأشجار بعض الأحيان طائمة مو زواحف مثل السلحفاة، مثل لا الزواحف أقصد مثل كالبطيخ والباذنجان ونحوهما، فالظاهر عدم وقوع المساقات، فالظاهر عدم وقوع المساقات. شلون؟ نعم تصح فيها مزارعة هذه بلا إشكال، لكن لو كانت عندك شجرة نبتة طماطم أو نبتة باذنجان أو بطيخ فتأتي وتساقي شخصا عليها تصح سيري التشكيل، فالظاهر عدم وقوع المساقات. نحن لا نقول لا يمكن أن نوجد تخريجات، نوجد تخريجات أخرى تقوم أنت بكفايتها لكن لا تقوم بعنوان المساقات، بعنوان الاستئجار مثلا، لكن الاستئجار فيه إشكالات أخرى، لا يمكن أن يقع الاستئجار هنا لأن الاستئجار لابد أن تكون الأجرة محددة، الأجرة المحددة هنا غير موجودة، لو كنا نعرف سمية البطيخ الذي سيظهر لكانت الأجرة موجودة محددة. نعم يمكنني أن أقول ولك 10 كيلوات من البطيخ تصح الإجارة هنا وتكون إجارة وليست مساقات، مو دائما نقول لا الظهر على موقع المساقات يعني انتهت وكأن المسألة صارت شائكة وليس لها حل، لا توجد حلول. لا أخذت المساقات كمعاملة خاصة وردت في الروايات أن تكون أصولها ثابتة، هكذا يقول الشيخ الكوفي وياي أن تكون أصولها ثابتة. لأننا نتكلم عن معاملات معينة حدد الشرع لها حدودا معينة، أنا ما يمكن أن آتي وأقول لا لا نريد أن نشترط هذا، نريد أن نجعلها إيقاعا وليست عقدا، أو مو كيفي أنا هاي الأمور، هذه أمور الشارع حددها، إما لأن الشارع ابتكر هذه المعاملة أو لأنها كانت موجودة والشارع أمضاها ببعض التعديلات مثلا ببعض التأثيرات، عرفت شلون؟ هذه معاملات جملة منها موجودة قبل مجيء الإسلام، غاية الأمر الشارع المقدس عندما أتى قام بتأثيرها، أعطاها بعض الديكورات، حصل عليه في الرسالة العملية. شلون شيخنا؟ لا النصف، أولا النصف ما معلوم كم، والإجارة لابد من تحديد الأجرة، ثم من قال أنه سيظهر ثمرة؟ تعلم أنه سيظهر ثمرة؟ قد لا تظهر ثمرة، صحيح أو لا؟ أقول هنا بعض الفقهاء لهم آراء أخرى، هناك من الفقهاء من يقول أنه تصح المساقات هنا مع الضمينة مثلا، بعض الفقهاء قالوا لا لا تصح لا بالضمينة ولا بدون الضمينة كالسيد الخوئي، فالظاهر يقول عدم وقوع المساقات، وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال، معاملة مستقلة غير المساقات محكومة بالصحة يقول محل إشكال لا تنطبق عليها أي معاملة أخرى، والإحتياط لا يترك، والإحتياط لا يترك بعد إجراء هذه المعاملة بهذه الكيفية. فاصل، ولا تصح المساقات على الأشجار غير المثمرة، هناك أشجار غير مثمرة كالصفاف والغرب، الغرب والصفاف، الصفاف هو شجر يقال له شجر الخلاف، ينبت وليس له ثمر، ينبت في كثير من الصحاري، قد يؤخذ مثلا حطبا أو ما شابه ذلك الآن لكن لا يثمر. والغرب ضرب أو نوع من شجر تسوى منه السهام، تؤخذ منه العصي وتستعمل سهاما، ويطلق الشام على الحور وهو شجر يزرع حول الجداول ليستفاد من خشبه، على أي حال المعيار في الشجرتين وغيرهما أيضا لو وجد نوع آخر أيضا من الأشجار لا يستفاد من ثمره، يستفاد منه في شيء آخر غير الثمر. لا تصح المزارعة عليه، عفوا المساقات، لا تصح المساقات عليه. تبقى الصافي والغرب ونحوهما، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه. خب إن بعض الأشجار لا نستفيد من ثمرها، لكن نأخذ الورق نستفيد منه كالحناء. الحناء هذا ورق يطحن ويدق، وماذا يستخرج منه؟ الحناء هذا الذي تستعمله النساء في الأعراس. خب هل يصح أن أساقيك على أن تسقي الشجرة ويكون مثلا الورق بالنصف، نصفه لي ونصفه لك؟ مو الثمر، لا يوجد ثمر، الورق كالثمر هنا يصح. السيد الخوئي يقول لا تخلو عن إشكال، بل صحتها على صحة المساقات على الشجر الذي الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال، ما دام ليس فيه ثمر لا تصح. المسألة التي بعدها يقول يصح عقل المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي. افترض أنه توجد بعض الأشجار لا تحتاج إلى السقي، كما لو كانت نخلة بالقرب من البئر وجذورها ممتدة إلى البئر وتشرب. كثير من الحالات موجودة هذه الأمور، أصلا لا تحتاج إلى السقي بالقرب من النهر أو الساقي أو ما شابه ذلك، لكن تحتاج هذه النخلة إلى أمور أخرى. الأعمال الأخرى التي يقوم بها الفلاح بالنسبة إلى النخلة كثيرة. هل تصح المساقات هنا؟ يقول نعم، يصح عقل المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمقص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى. هذا قيد مهم. أما إذا لم تحتاج إلى أعمال أخرى بعد تساقيه، ماذا يفعل؟ هو عامل، ماذا يفعل؟ إذا لابد من أن تكون هذه الشجرة تحتاج إلى أعمال أخرى. خب مسألة 508، يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك. واضح بعد، أساقيك على أن تزرع هذه الأشجار ولك نصف ثمرها بشرط أن تعطيني 100 كيلوغرام من الذهب. إذا وافقت لزم الشرط، ويجب عليك دفع 100 كيلوغرام من الذهب أو من الفضة على حسب الشرط. خب قد نشترط شيء للعامل وقد نشترطه للمالك. الشرط قد يكون في يعني بأن يعطى المبلغ، مو شرط ذهب أو فضة، أموال نقدية، دنانير بحرينية، 100 دينار بحريني للعامل أو 100 دينار للمالك نشترط، لا فرق. يعني يصح أن نشترط، يشترط المالك الأشجار على العامل أن يدفع له ماذا؟ 100 دينار. ويجوز بالعكس أن العامل هو الذي يشترط على مالك الأشجار أن يدفع له 100 دينار، غير النصيب ذاتها. ذاك النصيب يثبت، نصف الثمرة تثبت، لا كلام لنا عنها، نصفها أو ثلثها أو ربعها على حسب الشرط تثبت. كلامنا عن حصة إضافية. يقول يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة. زيادة على الحصة التي نشترطها في الثمر نشترط شيء من الذهب أو الفضة أو غيرهما. خب زائدا على الحصة من الثمرة، فأصل الحين عندنا مشاكل. يوم سيد الخوي ذكر لنا هذا الأمر وقعت بعض المشاكل. خب هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة؟ أنا أتيت للشيخ عبد المنعم، قلت له هذا البستان الضخم المترامي الأطراف ازرعه، عفوا اسقه، فيه أشجار زيتون، اسقها ولك ثلثاء الثمر ولي ثلث، لكن بشرط أن تعطيني كيلوغرام من الذهب. جيد؟ هو قال موافق. دخل إلى البستان، قام بالسقي وبدأ بالسقي، ولكن أتت آفة حشرة مثلا أو أتى الجراد مثلا وقضى على الثمرة بأكملها. شايفين أسرار الجراد التي تأتي في التلفزيون تحت بعض المناطق تأكل الأخضر واليابس؟ طب يجب عليه أن يرفع الكيلوغرام من الذهب أم لا؟ ما سلبت الثمرة، الثمرة لم تسلم، ما أخذ ولا شيء. يقول وهل يجب الوفاء بهذا الشرط إذا لم تسلم الثمرة؟ قولان، بل أقوال أظهرها الوجوب، أظهرها الوجوب، قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. بل أقوال، أقوال شلون بعد تتصور؟ إما وجوب أو عدم وجوب. هل يجر قول ثالث؟ نعم، هناك من فصل، مثلا هناك من يقول إذا سلم المقدار معتد به من الثمرة. هناك تفسيرات كثيرة ذكرها الفقهاء. جيد، السيد الخوي ماذا تقول؟ يقول أظهر الأقوال عندي هو الوجوب، وأنه يجب على الشيخ عبد المنعم أن يعطيني الكيلوغرام من الذهب. أدري وجوب، أدري الوجوب. التفت تارة يستسلم كل ثمرة البستان، تارة يسلم نصفها، تارة تتلف تلف كان، تارة تتلف تلف جزئي. تصور أطوال عدة أمور. عقل لازم، هذا الكلام، أن هذا عقل لازم، مو عقل لازم. يقول بلا فرق بين أن يكون الشرط أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة كما فصله البعض أصلا وصورة تلفها بعد الظهور. هناك من فصل، من قال يلزم يجب عليك يا شيخ عبد المنعم أن تعطيني الكيلو من الذهب إذا ظهرت الثمرة ثم تلفت، أما إذا لم تظهر من الأساس فلا يجب عليه. فصل الفقهاء في هذه المسألة، في عندما يقول أقوال، لأنه توجد عدة احتمالات في المسألة. التفت للمسألة، هناك من الفقهاء من قال نعم يجب على الشيخ عبد المنعم أن يعطيني الكيلوغرام من الذهب إذا ظهرت الثمرة ثم تلفت، أما إذا ما ظهرت من الأول تفترض أنه أتت ميكروبات وسقطت على الأشجار بحيث لم تنبت الأشجار هذه السنة. تتصور هذه الأمور، حصل فيها مرض، الأشجار تمرض فلم تثمر أصلا نتيجة البرد أو ما شابه ذلك. تصير هذه الحالات تحدث. بعض الفقهاء قالوا إذا لم تثمر أصلا لا يجب عليه الوفاء بالكيلوغرام من الذهب. بعضهم قالوا لا، يجب عليه الوفاء في كل حال كما هو رأي السيد الخوي. فهناك عدة تفاصيل في المسألة. السيد الخوي يرتضي أنه يجب عليه الوفاء بالشرط على أي حال، سواء حصل حبة زيتون واحدة أو لم يحصل، وسواء ظهرت الثمرة أو لم تظهر من الأول. وضحت المسألة؟ ارتفع الإشكال؟ مسألة 509، يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساق الشريكان عاملا واحدا. أنا والشيخ عبد المنعم نشترك في الأرض، نساق الشيخ حسين نقول له استزار ولك نصف ثمره أو ربع ثمره، أو بالعكس أنا مالك الأرض لوحدي وساقي هذين الشخصين. تصح. يقول يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساق الشريكان عاملا واحدا، ويجوز العكس بأن يتحد العامل ويتعدد يتحد المالك ويتعدد العامل، فيتاقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما، ويجوز تعددهما معا بحيث يكون المالك للأرض شخصين والعامل في الأرض شخصين. يصح، ما يضر. بعد مسألة 510، الظاهر أن الوقت قد أجرتنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.